بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس 15 قال المصنف رحمه الله: الحديث 35 عن أبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. رواه البخاري. وفي لفظ: كان النبي يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: الحديث 35 عن أبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا لقي عالما عليه أن يهتبل هذه الفرصة ويسأل عما يريد من أمور دينه، وألا يشغله عن هذا، لأن هذا أفضل ما عند العالم، أمور الدين وأمور الشريعة. وجابر رضي الله عنه رحل في طلب الحديث، فكان حقا له أن يفتي الناس وأن يعلمهم، هو أبوه صحابيان، كلم الله عز وجل أباه كفاحا عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وولده هو جابر من المكثرين في الرواية رضي الله عنه أرضاه، ومع كثرة ما روى إلا أنه لما علم بحديث عند عبد الله بن أنيس بالشام، وكان جابر رضي الله عنه بالمدينة النبوية، قال: اشتريت بعيرا ورحلته، يعني وضع عليه الرحل وانطلق من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأخذ الحديث وهو على بعيره، يعني رجع مباشرة إلى المدينة مسيرة شهر، اشترى بعير وسافر شهرا كاملا من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس. فأراد جابر رضي الله عنه علو السند، فكان حقا لمن رحل أن يرحل إليه، ولا يمكن أن تكون رحلة إلا إذا رحلت في طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الذي يذل نفسه ويجتهد في العلم فإنه بعد ذلك يصير عزيزا ويصير مطلوبا. وأيضا لما كان ابن عباس يطلب العلم، فقال بعض الناس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي، قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. فكان ابن عباس رضي الله عنه مجتهدا في طلب العلم، وكان ينام على عتبة، يتوسد عتبة كعب، عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى يعف التراب على ثوبه. وجابر رضي الله عنه لما سألوه عن الغسل، فقال: يكفيك صاع. والصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترد، إنما الوسط، 4 حفنات، هذه تسمى صاع، وهذا مقدار زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. فالصاع مكيال، ليس وزنا، وإنما هو كيل، يعني حجم. قد تضع فيه شيء فيزن كيلو واحد، قد لو وضعت فيه زبيب ربما يصل كيلو أو كيلو وربع، إذا وضعت فيه تمر قد يصل إلى 3 كيلو، إذا وضعت فيه أرز قد يصل من 2 كيلو 40 جرام إلى 3 كيلو وهكذا، فهو حجم وليس وزنا مكيال. ولذلك بعض الناس يضع له وزنا معينا ويعمم هذا في جميع المطعومات، وهذا غلط، ليس بالصحيح، أن هذا كيل حجم معين ووزنه على حسب ما وضعت فيه. قال يكفيك صاع، يعني في الاغتسال. من اليوم يكفي صاع؟ ها؟ قد يغتسل الرجل برميل اليوم، برميل ماء، قد يصب على رأسه ما يساوي برميل ماء. فالنبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يعني حفنة واحدة من ماء. والحمد لله، يعني كثير من الناس يشكرون في الإخوة بارك الله فيهم الذين يقتصدون في الماء، وهذا شيء طيب، الاقتصاد في الماء. كل الإنسان السني يتميز بأنه متبع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء حسن. ولذلك جابر لما قال له الرجل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال ما يكفيني، يعني صاع واحد لا يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يعني في أول الاغتسال، في أول الغسل يأخذ 3 حفنات من ماء فيفرغها على رأسه ويدخل الماء في أصول الشعر، وهذا من السنة. وهذا يدل على أن الواجب في الغسل هو المسح أم الإسالة؟ الإسالة، يعني الغسل، لأن الغسل إسالة الماء على العضو، بخلاف المسح فإنه إمرار لليد على العضو وهي مبللة بالماء، ولا شك أن بينهما فرق. والحديث يدل على الاقتصاد في الماء، وفيه حديث ضعيف وهو قوله وهو لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، والمعنى صحيح لكن الحديث من جهة السند ضعيف. فيخفف الإنسان في ماء الوضوء حيث أنه يتوضأ بحفنة واحدة ويغتسل بصاع، يعني 4 حفنات. وهذا الحديث فيه الإنكار على من لم يتبع السنة. بعض الناس يقول لك ليس بواجب، لماذا تتكلم معي؟ تقول لي يا أخي استعمل السنة، يقول ليس بواجب، أعفو لحياتك، يقول ليس بواجب، كل شأنك ليس بواجب، ولو كان ليس بواجب، ولو كان مستحب، لماذا لا تفعل المستحب الذي يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يفرط في هذه الأشياء ربما يفرط في الواجبات، الذي يفرط في السنن سيؤدي ذلك إلى تفريطه في الواجبات غالبا. فالإنسان يشهد كلما علم شيئا من السنة يطبق، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم.
الحديث 36.
وانتبه، فإن بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين يزهدون الناس في السنن. لو جيت تستعمل السواك يقول تستعمل، لماذا تستعمل السواك؟ الناس في جهاد، ليبيا جهاد، سوريا جهاد، اليمن جهاد، مصر جهاد، وانت لسه بتستعمل السواك؟ طيب ماشي، جاهد، بارك الله فيك، جاهد، كنت ترى جهاد جاهد، وماذا يضرك السواك في الجهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكثرت عليكم في السواك. وانتبه من هذه الشبهات يوقعها جماعة الإخوان في الشباب، يقول له اترك اللحية، احلق اللحية، حلق اللحية واجب عندهم، حلق اللحية واجب، لماذا؟ لمصلحة الدعوة. إسبال الإزار واجب لمصلحة الدعوة، ترك الاعتكاف واجب لمصلحة الدعوة. طب ايه هي الدعوة؟ لا تجد دعوة. طيب ماشي، هنعمل كل ده لمصلحة الدعوة، اين الدعوة؟ أين الدعوة؟ أيام رياضية ومعسكرات رياضية وتنظيمات سرية، هذه هي الدعوة؟ أين وقع الإخوان المسلمين في أي بلد في العالم؟ في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، في تعليم الناس أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة، بل والله الذي لا إله غيره يزاهدون في كل ذلك، يزاهدون الناس في تعليم الدين، ولا حول ولا قوة. فاحذر رجلا يقول لك هذه سنة، مش لازم السنة، المهم الجهاد، اترك السواك، اترك اللحية، اترك الثوب القصير على السنة، اترك هذا، هذا احذره على دينك. نعم.
الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، وكان ذلك في صلاة الصبح، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهذا دليل على أن الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس، وإنما يسأل. يعني رجل جالس في المسجد ولم يصلي مع الناس، هذا موطن شبهة ولا لا؟ ها؟ موطن شبهة لا شك، ولكن لابد أولا أن تسأل لماذا، لماذا أنت جالس ولم تصلي مع الناس؟ قد يكون صلى في السفر ولا يعلم أنه من السنة إذا صلى في مسجد آخر وجاء والجماعة قائمة أنه يصلي مع القوم، كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي عليه السلام رأى رجلين جالسين في مؤخرة المسجد فناداهما فجاء وفرائسهما ترعد ما بين المنكب والعنق، يعني يخافان، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا أو في مسجد قومنا. قال إذا صليتم في مسجد قومكم وأتيتما إلى مسجد جماعة فصليا معه فهي لكم نافلة. كل ذلك حرصا على الاجتماع على الفرقة، الاجتماع. وفي باب الدماء إذا جاء رجل يفرق أمرنا ونحن قد اجتمعنا على ولي أمر واحد، ولو كان الآتي هذا صالحا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني، يعني اقتلوا الذي يريد أن ينازع هذا الحاكم سلطانه. لأن بعض الناس يجادل فيما فعله السلطان من قتل الخوارج أو غيرهم، ده نحن مطالبون إذا اجتمعنا على ولي أمر إذا جاء آخر ينازع أن نقاتل هذا الذي ينازعه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجل معتزل لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا يدل على أهمية تعليم الناس، خصوصا منهم من لم يكن يعلم الحكم يصبر عليه حتى يتعلم. عليك بالصعيد يعني التيمم، والتيمم لغة معناه القصد، تقول تيممت الأرض يعني قصدتها، وشرعا مسح الوجه واليدين أو الكفين بالتراب بغرض رفع الحدث، هذا التيمم شرعا، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما في السنة فإن عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها في إحدى الغزوات وحبست الناس ولا ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كما في الصحيح. والتيمم، وأجمع العلماء على مشروعية التيمم في حالة فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله إن كان موجودا لمرض أو برد شديد أو نحوه أو نحوه كماذا؟ إنسان محبوس عند العدو والماء يسمع صوته ينزل من الصنبور ولكنه محبوس لا يستطيع، رفعوه على خشبة ولا يستطيع يتيمم ولا يصلي، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ويومئ برأسه إيماء ولا يترك الصلاة ويستعين بالصبر والصلاة بعد الله عز وجل ويتيمم، فإن لم يستطع صلى على حاله صلاة فاقد الطهورين. فالتيمم يجوز عند عدم وجود الماء أو إذا كان الماء موجودا ولا يقدر على استعماله، الماء موجودا ولا يقدر على استعماله أيضا يجوز التيمم حينئذ بالتراب، يجوز التيمم حينئذ بالتراب. نعم.
لو أغلقتم الشباك وزودت الإضاءة.
نعم.
الحديث 37.
نعم نعم. نعم. لا، هناك قول ماذا؟ ارفع صوتك. أنه رافع يعني أم نعم، هذه مسألة علمية وهي هل التيمم رافع للحدث أم هو بدل عن الماء؟ الجمهور على أنه رافع للحدث، وبعض العلماء والمحققون من العلم على أنه بدل عن الماء. وثمرة الخلاف في ذلك أن القائلين هم الجمهور بأن التيمم رافع للحدث يقولون لا يصح الإنسان أن يصلي صلاتين بوضوء واحد بتيمم واحد، لابد أن يتيمم لكل صلاة، ولا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم.
الحديث 37.
والتيمم كيفيته ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين كما سيأتي. نعم. حديث البخاري. طيب، ما الإشكال؟ قلت البخاري ومسلم عندك؟
البخاري،
البخاري فقط. نعم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:
هكذا كما تمرغ، معروف تمرغ، انظر في الصحيحين. نعم.
فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا تمرغ؟ نعم. انظر يا أبو سفيان القاموس أيضا. نعم.
فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث عمدة في كيفية تيمم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث عمار بن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني أصابته جنابة، فلم أجد الماء، ويدل على أن التيمم مشروع عند عدم وجود الماء. وإلى متى يطلبه؟ أقوال كثيرة لأهل العلم، يعني إلى كم مسافة يطلب الماء يجب عليه، والمختار أنه لا يشق على نفسه، متى وجد المشقة وجد التيسير. قال: فلم أجد الماء، وهذه حالة من حالتي مشروعية التيمم، عدم وجود الماء أو الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله لمرض أو برد شديد أو نحوه. فتمرغت في الصعيد، والصعيد هو ظاهر الأرض، كما تمرغ الدابة، وفي نسخة تمرغ الدابة، هكذا عند بعضكم تمرغ لا يوجد تمرغ أبدا لعلها تمعكت أيضا يوجد كما تمرغ الدابة، هذا هو المحفوظ. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وهذا على التيمم يجزئ في الاغتسال كما يجزئ في الوضوء. وهذا الحديث يدل على أهمية طلب العلم، فالتمرغ في التراب أشق أم أنك تضرب الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ أيهما أسهل؟ التيمم. وكلما كان الإنسان متعلما كلما يسر على نفسه، والتشدد والتنطع دليل على الجهل وليس دليل على العلم والبصيرة. ولذلك أيسر الناس هم العلماء، عندهم يسر، كلما تعلم الإنسان كلما كانت الأمور عنده يسيرة، يعني بالضابط الشرعي. فهذا يدل على أهمية العلم. والحديث فيه كيفية التيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار رضي الله تعالى عنهما إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. وجاء في الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه ضعيف. والمعتمد كما هنا في الصحيحين حديث عمار ابن ياسر، وكل ما جاء خلاف ذلك فلا يصح، من تيمم ضربتين، ومن أن التيمم ضربتان أو أنه إلى المرفقين، كل ذلك لا يصح. والصحيح التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهكذا الترتيب في السنة، الوجه في التيمم قبل الكفين بخلاف الوضوء، فإن الكفين في التيمم في الوضوء قبل الوجه. نعم نعم. تمرغ، نعم، لا يوجد. ماذا عندك؟ قال ها؟ تمرغ الدابة، معروف تمرغ الدابة. نعم. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في هذا الحديث ماذا قال؟ المعروف الوجه والكفين، الوجه والكفين. نعم. نعم. زيارة الأماكن، أماكن الكفار، أماكن التي فيها آثار كفرية لا يجوز. وكما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام مر إذا ما أمر إذا أمرنا بديار ثامود أن نقنع وجوهنا وأن نسرع السير، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك يا شيخنا، أخ في فرنسا لا أستطيع أن يصلي العشاء بسبب العمل، إلا أن ينصرف من عمل ربع ساعة قبل الوقت الذي أمر له المسؤولون، أرسل المنصرف بدون المسؤولين يعلمون، هل يجوز له؟ يجب عليه أن يطلب من المسؤولين أن يصلي العشاء في جماعة في المسجد، لأن العمل ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة، فإن لم يسمح له ترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لابد أن نوقن بذلك تماما، العمل ليس سببا في جمع الصلاتين، فضلا ليس سببا في ترك صلاة الجماعة فضلا عن الجمع بين الصلاتين، لا يجوز أبدا ترك الصلاة، بل يذهب إلى المسجد ويصلي. حتى ولو وقع عليه شيء من الجزاء، خصم في المال أو غيره، ولو كان في بلاد الكفار، يعلمهم الحرص على العبادة وعلى الصلاة، فإن فصلوه من العمل الحمد لله لن يضيعه الله عز وجل، وسيبدله الله عز وجل من هذا العمل خيرا منه، سيبدله الله من هذا العمل خيرا منه. نعم، أحسن الله إليك. نرجو منكم ومن الإخوة الدعاء إلى أهل ليبيا لأنهم يمرون بأوقات عصيبة، بارك الله. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، نسأل الله أن يقطع دابر الخوارج الذين شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن ينصر المسلمين في ليبيا وأن يحفظ إخواننا أهل السنة وإخواننا المسلمين هناك، وأن يعينهم وأن يعيد إلى بلادهم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والعافية، وأن يحفظ دماء وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم، لأنهم الآن يصلون في بيوتهم، بل حتى الجمعة ربما لا يستطيعون الخروج إلى صلاة الجمعة. فالإنسان إذا كان في نعمة الأمن وعلم بأن أحد إخوانه في هذا البلاء يدعو له ويجتهد أيها الإخوة، قد ينصرون، هل تنصرون إلا بضعفائكم، الحديث قد ينصرون بدعوة رجل صالح في جوف الليل في سجدة يدعو فينصرهم الله عز وجل. يقول أحسن الله لك، هل يجوز لي أن أردد الأذان في نفسي أثناء قضاء الحاجة كي لا يفوتن أجل؟ لا، الأظهر والله أعلم أنه لا يردد الأذان، إذا كان يجلس ليقضي حاجته من بول أو غائط لا يردد الأذان، لا يردد الأذان. ومن قال يردد في نفسه لا أعلم دليلا على ذلك أنه يردد في نفسه، الكلام يكون بصوت وحرف باللسان، ولا أعلم دليلا أبدا على الترداد في النفس أو كلام نفساني، لا الحمد لله. وإن كان هو متعود على ترداد الأذان فله الأجر، وفقنا الله وإياكم ما يحب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الدرس 15 قال المصنف رحمه الله: الحديث 35 عن أبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. رواه البخاري. وفي لفظ: كان النبي يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري.
قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام: الحديث 35 عن أبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو أبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا لقي عالما عليه أن يهتبل هذه الفرصة ويسأل عما يريد من أمور دينه، وألا يشغله عن هذا، لأن هذا أفضل ما عند العالم، أمور الدين وأمور الشريعة. وجابر رضي الله عنه رحل في طلب الحديث، فكان حقا له أن يفتي الناس وأن يعلمهم، هو أبوه صحابيان، كلم الله عز وجل أبواه كفاحا، عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وولده هو جابر من المكثرين في الرواية رضي الله عنه أرضاه، ومع كثرة ما روى إلا أنه لما علم بحديث عند عبد الله بن أنيس بالشام، وكان جابر رضي الله عنه بالمدينة النبوية، قال اشتريت بعيرا ورحلته، يعني وضع عليه الرحل، وانطلق من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد، وأخذ الحديث وهو على بعيره، يعني رجع مباشرة إلى المدينة مسيرة شهر. اشترى بعير وسافر شهرا كاملا من أجل حديث واحد عند عبد الله بن أنيس، فأراد جابر رضي الله عنه علو السند، فكان حقا لمن رحل أن يرحل إليه، ولا يمكن أن تكون رحلة إلا إذا رحلت في طلب العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. الذي يذل نفسه ويجتهد في العلم فإنه بعد ذلك يصير عزيزا ويصير مطلوبا. وأيضا لما كان ابن عباس يطلب العلم فقال بعض الناس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فودعته وأقبلت على العلم، فلما رأى اجتماع الناس إلي أو قال علي قال: ذاك الفتى كان أعقل مني. فكان ابن عباس رضي الله عنه مجتهدا في طلب العلم، وكان ينام على عتبة، يتوسد عتبة كعب، عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى يعف التراب على ثوبه. وجابر رضي الله عنه لما سألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترد، إنما الوسط. أربع حفنات هذه تسمى صاع، وهذا مقدار زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. فالصاع مكيال ليس وزنا، وإنما هو كيل، يعني حجم. قد تضع فيه شيء فيزن كيلو واحد، قد لو وضعت فيه زبيب ربما يصل كيلو أو كيلو وربع، إذا وضعت فيه تمر قد يصل إلى 3 كيلو، إذا وضعت فيه أرز قد يصل من 2 كيلو و40 جرام إلى 3 كيلو، وهكذا. فهو حجم وليس وزنا، مكيال. ولذلك بعض الناس يضع له وزنا معينا ويعمم هذا في جميع المطعومات، وهذا غلط، ليس بالصحيح، أن هذا كيل حجم معين، ووزنه على حسب ما وضعت فيه. قال: يكفيك صاع، يعني في الاغتسال. من اليوم يكفيه صاع؟ قد يغتسل الرجل ببرميل اليوم، برميل ماء، قد يصب على رأسه ما يساوي برميل ماء. فالنبي عليه السلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، يعني حفنة واحدة من ماء. والحمد لله، يعني كثير من الناس يشكرون في الإخوة بارك الله فيهم الذين يقتصدون في الماء، وهذا شيء طيب، الاقتصاد في الماء. كل الإنسان السني يتميز بأنه متبع لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء حسن. ولذلك جابر لما قال له الرجل هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قال: ما يكفيني، يعني صاع واحد لا يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب، يعني جابر رضي الله عنه. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3، يعني في أول الاغتسال، في أول الغسل يأخذ 3 حفنات من ماء فيفرغها على رأسه ويدخل الماء في أصول الشعر، وهذا من السنة. وهذا يدل على أن الواجب في الغسل هو المسح أم الإسالة؟ الإسالة، يعني الغسل، لأن الغسل إسالة الماء على العضو، بخلاف المسح فإنه إمرار لليد على العضو وهي مبللة بالماء، ولا شك أن بينهما فرق. والحديث يدل على الاقتصاد في الماء، وفيه حديث ضعيف وهو لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. والمعنى صحيح لكن الحديث من جهة السند ضعيف. فيخفف الإنسان في ماء الوضوء حيث أنه يتوضأ بحفنة واحدة ويغتسل بصاع، يعني 4 حفنات. وهذا الحديث فيه الإنكار على من لم يتبع السنة. بعض الناس يقول لك ليس بواجب، لماذا تتكلم معي؟ تقول لي يا أخي استعمل السنة، يقول ليس بواجب. أعفو لحياتك، يقول ليس بواجب. كل شأنك ليس بواجب، ولو كان ليس بواجب، ولو كان مستحب، لماذا لا تفعل المستحب الذي يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي يفرط في هذه الأشياء ربما يفرط في الواجبات. الذي يفرط في السنن سيؤدي ذلك إلى تفريطه في الواجبات غالبا. فالإنسان يشهد كلما علم شيئا من السنة يطبق، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان واجبا أو مستحبا. نعم.
الحديث 36.
وانتبه، فإن بعض الجماعات كجماعة الإخوان المسلمين يزهدون الناس في السنن. لو جئت تستعمل السواك يقول تستعمل، لماذا تستعمل السواك؟ الناس في جهاد، ليبيا جهاد، سوريا جهاد، اليمن جهاد، مصر جهاد، وانت لسه بتستعمل السواك؟ طيب ماشي، جاهد، بارك الله فيك، جاهد، كنت ترى جهاد جاهد، وماذا يضرك السواك في الجهاد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكثرت عليكم في السواك. وانتبه ان هذه الشبهات يوقعها جماعة الإخوان في الشباب، يقول له اترك اللحية، احلق اللحية، حلق اللحية واجب عندهم، حلق اللحية واجب. لماذا؟ لمصلحة الدعوة. إسبال الإزار واجب لمصلحة الدعوة. ترك الاعتكاف واجب لمصلحة الدعوة. طب ايه هي الدعوة؟ لا تجد دعوة. طيب ماشي، هنعمل كل ده لمصلحة الدعوة، أين الدعوة؟ أين الدعوة؟ أيام رياضية ومعسكرات رياضية وتنظيمات سرية، هذه هي الدعوة؟ أين وقع الإخوان المسلمين في أي بلد في العالم في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، في تعليم الناس أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ بل والله الذي لا إله غيره يزاهدون في كل ذلك، يزاهدون الناس في تعليم الدين، ولا حول ولا قوة. فاحذر رجلا يقول لك هذه سنة، مش لازم السنة، المهم الجهاد، اترك السواك، اترك اللحية، اترك الثوب القصير على السنة، اترك هذا، هذا احذره على دينك. نعم.
الحديث 36. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا هو الحديث 36 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، وكان ذلك في صلاة الصبح، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهذا دليل على أن الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس وإنما يسأل. يعني رجل جالس في المسجد ولم يصلي مع الناس، هذا موطن شبهة ولا لا؟ ها؟ موطن شبهة لا شك، ولكن لابد أولا أن تسأل لماذا؟ لماذا أنت جالس ولم تصلي مع الناس؟ قد يكون صلى في السفر ولا يعلم أنه من السنة إذا صلى في مسجد آخر وجاء والجماعة قائمة أنه يصلي مع القوم، كما عند بعض أصحاب السنن بإسناد حسن أن النبي عليه السلام رأى رجلين جالسين في مؤخرة المسجد فناداهما، فجاء وفرائسهما ترعد ما بين المنكب والعنق، يعني يخافان، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا أو في مسجد قومنا. قال إذا صليتم في مسجد قومكم وأتيتما إلى مسجد جماعة فصليا معه فهي لكم نافلة. كل ذلك حرصا على الاجتماع على الفرقة الاجتماع. وفي باب الدماء إذا جاء رجل يفرق أمرنا ونحن قد اجتمعنا على ولي أمر واحد ولو كان الآتي هذا صالحا فإنه يقتل. قال صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني. يعني اقتلوا الذي يريد أن ينازع هذا الحاكم سلطانه. الآن بعض الناس يجادل فيما فعله السلطان من قتل الخوارج أو غيرهم. ده نحن مطالبون إذا اجتمعنا على ولي أمر إذا جاء آخر ينازع أن نقاتل هذا الذي ينازعه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجل معتزل لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا يدل على أهمية تعليم الناس خصوصا منهم من لم يكن يعلم الحكم يصبر عليه حتى يتعلم. عليك بالصعيد يعني التيمم، والتيمم لغة معناه القصد. تقول تيممت الأرض يعني قصدتها. وشرعا مسح الوجه واليدين أو الكفين بالتراب بغرض رفع الحدث هذا التيمم شرعا، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما في السنة فإن عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها في إحدى الغزوات وحبست الناس ولا ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر كما في الصحيح. والتيمم وأجمع العلماء على مشروعية التيمم في حالة فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله إن كان موجودا لمرض أو برد شديد أو نحوه كماذا إنسان محبوس عند العدو والماء يسمح صوته ينزل من الصنبور ولكنه محبوس لا يستطيع رفعوه على خشبة ولا يستطيع أن يتيمم ولا يصلي، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله ويومئ برأسه إيماء ولا يترك الصلاة ويستعين بالصبر والصلاة بعد الله عز وجل ويتيمم، فإن لم يستطع صلى على حاله صلاة فاقد الطهورين. فالتيمم يجوز عند عدم وجود الماء أو إذا كان الماء موجودا ولا يقدر على استعماله. الماء موجودا ولا يقدر على استعماله أيضا يجوز التيمم حينئذ بالتراب. يجوز التيمم حينئذ بالتراب. نعم.
لو أغلقت من الشباك وزودت الإضاءة.
نعم.
الحديث 37.
نعم. نعم. لا هناك قول ماذا؟ ارفع صوتك. أنه رافع يعني أم نعم هذه مسألة علمية وهي هل التيمم رافع للحدث؟ أم هو بدل عن الماء؟ الجمهور على أنه رافع للحدث، وبعض العلماء والمحققون من العلم على أنه بدل عن الماء. وثمرة الخلاف في ذلك أن القائلين هم الجمهور بأن التيمم رافع للحدث يقولون لا يصح الإنسان أن يصلي صلاتين بوضوء واحد بتيمم واحد، لابد أن يتيمم لكل صلاة، ولا يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة
إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم.
الحديث 37.
والتيمم كيفيته ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه والكفين كما سيأتي. نعم. حديث البخاري. طيب ما الإشكال؟ قلت البخاري ومسلم عندك؟ البخاري فقط. نعم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال:
هكذا كما تمرغ، معروف تمرغ، انظر في الصحيحين. نعم.
فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا تمرغ؟ نعم. انظر يا أبو سفيان القاموس أيضا. نعم.
فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. هذا الحديث عمدة في كيفية تيمم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث عمار بن ياسر أبو اليقظان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني أصابته جنابة، فلم أجد الماء، ويدل على أن التيمم مشروع عند عدم وجود الماء. وإلى متى يطلبه أقوال كثيرة لأهل العلم، يعني إلى كم مسافة يطلب الماء يجب عليه، والمختار أنه لا يشق على نفسه، متى وجد المشقة وجد التيسير. قال: فلم أجد الماء، وهذه حالة من حالتي مشروعية التيمم، عدم وجود الماء، أو الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله لمرض أو برد شديد أو نحوه. فتمرغت في الصعيد، والصعيد هو ظاهر الأرض، كما تمرغ الدابة، وفي نسخة تمرغ الدابة، هكذا عند بعضكم تمرغ؟ لا يوجد تمرغ أبدا. لعلها تمعكس أيضا يوجد. كما تمرغ الدابة، هذا هو المحفوظ. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وهذا على التيمم يجزئ في الاغتسال كما يجزئ في الوضوء. وهذا الحديث يدل على أهمية طلب العلم. فالتمرغ في التراب أشق أم أنك تضرب الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك؟ أيهما أسهل؟ التيمم. وكلما كان الإنسان متعلما كلما يسر على نفسه، والتشدد والتنطع دليل على الجهل وليس دليل على العلم والبصيرة. ولذلك أيسر الناس هم العلماء، عندهم يسر، كلما تعلم الإنسان كلما كانت الأمور عنده يسيرة، يعني بالضابط الشرعي. فهذا يدل على أهمية العلم. والحديث فيه كيفية التيمم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار رضي الله تعالى عنهما: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة. وجاء في الحديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه ضعيف. والمعتمد كما هنا في الصحيحين حديث عمار ابن ياسر، وكل ما جاء خلاف ذلك فلا يصح، من تيمم ضربتين، ومن أن التيمم ضربتان، أو أنه إلى المرفقين، كل ذلك لا يصح. والصحيح التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهكذا الترتيب في السنة، الوجه في التيمم قبل الكفين بخلاف الوضوء، فإن الكفين في التيمم في الوضوء قبل الوجه. نعم نعم تمرغ. نعم لا يوجد. ماذا عندك؟ قال ها تمرغ الدابة معروف تمرغ الدابة. نعم طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم في هذا الحديث ماذا قال؟ المعروف الوجه والكفين، الوجه والكفين. نعم نعم زيارة الأماكن، أماكن الكفار، أماكن التي فيها آثار كفرية لا يجوز. وكما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام مر إذا ما أمر إذا أمرنا بديار ثامود أن نقنع وجوهنا وأن نسرع السير، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك يا شيخنا، أخ في فرنسا لا أستطيع أن يصلي العشاء بسبب العمل إلا أن ينصرف من عمل ربع ساعة قبل الوقت الذي أمر له المسؤولون، أستطيع أن ينصرف بدون المسؤولين يعلمون، هل يجوز له؟ يجب علي أن يطلب من المسؤولين أن يصلي العشاء في جماعة في المسجد، لأن العمل ليس عذرا في ترك صلاة الجماعة، فإن لم يسمح له ترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لابد أن نوقن بذلك تماما، العمل ليس سببا في جمع الصلاتين فضلا، ليس سببا في ترك صلاة الجماعة فضلا عن الجمع بين الصلاتين، لا يجوز أبدا ترك الصلاة، بل يذهب إلى المسجد ويصلي حتى ولو وقع عليه شيء من الجزاء، خصم في المال أو غيره، ولو كان في بلاد الكفار يعلمهم الحرص على العبادة وعلى الصلاة، فإن فصلوه من العمل الحمد لله لن يضيعه الله عز وجل، وسيبدله الله عز وجل من هذا العمل خيرا منه، سيبدله الله من هذا العمل خيرا منه. نعم أحسن الله عليك، نرجو منكم ومن الإخوة الدعاء إلى أهل ليبيا لأنهم يمرون بأوقات عصيبة، بارك الله. نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان، نسأل الله أن يقطع دابر الخوارج الذين شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، نسأل الله أن ينصر المسلمين في ليبيا وأن يحفظ إخواننا أهل السنة وإخواننا المسلمين هناك، وأن يعينهم وأن يعيد إلى بلادهم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والعافية، وأن يحفظ دماء وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم، لأنهم الآن يصلون في بيوتهم، بل حتى الجمعة ربما لا يستطيعون الخروج إلى صلاة الجمعة. فالإنسان إذا كان في نعمة الأمن وعلم بأن أحد إخوانه في هذا البلاء يدعو له ويجتهد أيها الإخوة، قد ينصرون، هل تنصرون إلا بضعفائكم، الحديث قد ينصرون بدعوة رجل صالح في جوف الليل في سجدة يدعو فينصرهم الله عز وجل. يقول أحسن الله لك، هل يجوز لي أن أردد الأذان في نفسي أثناء قضاء الحاجة كي لا يفوتن أجل؟ لا، الأظهر والله أعلم أنه لا يردد الأذان، إذا كان يجلس ليقضي حاجته من بول أو غائط لا يردد الأذان، لا يردد الأذان. ومن قال يردد في نفسه لا أعلم دليل على ذلك أنه يردد في نفسه، الكلام يكون بصوت وحرف باللسان، باللسان.
ولا أعلم دليل أبدا على الترداد في النفس أو كلام نفساني، لا الحمد لله. وإن كان هو متعود على ترداد الأذان فله الأجر، وفقنا الله وإياكم ما يحب.